بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع إحياء السنن وإماتة البدع في شهر رمضان في المبحث الرابع صفحة 38. قلت أولا الإفطار على التمر والماء. أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من الماء. هكذا الترتيب، هذا الترتيب بعض يغفل عنه، أنه من السنة أن تبدأ بالفطر على الرطب، الطب اللي هو الذي ليس يابسا، اللي هو الطري الرطب. فإن لم يكن هناك رطب على التمرات، التمر اللي هو اليابس، هذا المرحلة الثانية. إن لم تجد هذا ولا ذا على حسوات من الماء، وإن شربت الماء أولا فأنت لم تخالف السنة، ولكن هذا من باب التفضيل يعني. وابن قيم الجوزية له كلام نفيس في مسألة فائدة الفطر على الرطب، ولماذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطر على الرطب قبل التمرات وقبل الماء. حيث قال في زاد المعاد: وفي فطر النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم عليه، أي على الرطب أو على التمر أو الماء، تدبير لطيف جدا. فإن الصوم يخلي المعدة من الغذاء، فلا تجد الكبد فيها ما تجذبه وتوصله إلى القوى والأعضاء. والحلو أسرع شيء وصولا إلى الكبد، الشيء الحلو طبعا، ليس الحلو السكر اللي هو الصناعي بتاعنا، هذا يدبر الكبد، مقصود الحلو اللي هو الربان اللي هو التمر، لأن السكر الصناعي ده يدمر الجسم، يسموه السم الأبيض. والحلو أسرع شيء وصولا إلى الكبد وأحبوه إليها، ولا سيما إن كان رطبا فيشتد قبولها له، فتنتفع به هي والقوة. فإن لم يكن فالتمر لحلاوته وتغذيته، فإن لم يكن فحسوات الماء تطفئ لهيب المعدة وحرارة الصوم، فتنتبه بعده للطعام وتأخذه بشهوة. وكما قال ربنا: إنه إلى وحي يوحى علامه شديد القوة عليه الصلاة والسلام. ولذلك كذلك يفضل التمر في السحور، كذلك كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر. نعم. طيب، وهناك أدب أو آداب في تناول التمر، تبين لنا آداب الإسلام في الطعام حتى في التمر. ما أخرجه الحربي في غريب الحديث عن أنس أنه كان يكره أن يلقي النوى على الطبق الذي فيه التمر، يعني الطبق الذي فيه التمر لا تلقي فيه النوى، هذا يكره، هذا ليس من الأدب. وكذلك ذكر السفريني في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، قال: يكره أن يضع النوى مع التمر على الطبق، وبين الحكمة في ذلك بوب بذلك، وبوب ابن الجوزي في آداب الأكل: ولا يجمع بين النوى والتمر في طبق، ولا يجمعه في كفه، بل يضعه من فيه على ظهر كفه ثم يلقيه. هذا الأدب في تناول التمر. طيب، وهذا الفطر على التمر على سبيل الاستحباب كما قلنا، ليس على سبيل الوجوب، يعني ما يقول أن يجب عليك، لا، هذا من باب الإرشاد الأفضل. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أفطر أحيانا على الماء مباشرة، على الماء المخلوط بالدقيق السويق، كما في حديث ابن أبي أوفى في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما كان صائما أو قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصائم، فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا. ما معنى الجدح؟ انزل فاجدح لنا. الجدح كما قال ابن الجوزي في مشكل الصحيحين أن يخاض السويق بالماء ويحرك بالمجدح، والمجدح خشبة لها ثلاثة جوانب مثل الشوكة، الشوكة الكبيرة مثل الشوكة، والسويق والدقيق. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يعد له على الإفطار ماء مخلوط بقليل من الدقيق السويق، ويجدح يعني يقلب هذه الشوكة تسمى بالمجدح، هي شوكة هي عبارة عن عصا ولها ثلاثة أسنان، ثلاثة أسنان تسمى بالمجدح، كان العرب يستخدمونها. فهذا يدل على أن السنة أن يفطر أحيانا على الماء كذلك، وهذا الماء قد يكون مخلوطا بشيء الدقيق هذا. نعم. قال انزل فاجدح لنا إلى آخر الحديث. طيب نذكر بعد ذلك في ثانيا البدع في رمضان في تعجيل السحور وتأخير الإفطار، وأشرنا إليها باختصار. تعجيل السحور يعني أن يتصحب في أول الليل، أو كما هي عادة بعض إخواننا في مصر أو بعض المصريين هو عنده مدفع الإمساك قبل الفجر بساعة وساعتين، يعني المشكلة أنه يظن هذه السنة، يعني المشكلة فيها أنه يظن أنك إن هذه السنة أن تعجل السحور، هذا التغيير للشرع. هذا ما في شيء تشخص مدفع الإمساك ولا أنك تمسك قبل الفجر بساعة تحت دعوة الاحتياط، بل هذا خلاف السنة، وهذا من التنطع والتشدد، التنطع والتشدد الذي ادخلوا علينا الفاطميون الشيعة لما دخلوا مصر، هم الذين ابتدعوا هذه البدعة، ما كان المسلمين يعرفون ذلك أصلا. بل السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور كما في الحديث التالي. بواب البخاري قال باب تأخير السحور عن سهل بن سعد أنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الحديث؟ أنه رضي الله عنه كان يتسحر مع أهله ثم يدرك بالكاد سجود الفجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. معنى هذا أنه كان يتسحر قبل وقت الصلاة وقبل أذان الفجر بدقائق معدودة. هذا هدي الصحابة الذين تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك بواب بعده البخاري باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. وأخرج من حديث أنس مع زيد بن ثابت وقال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. انظروا وتأملوا قوله تسحرنا ثم قام إلى الصلاة، يعني قام إلى الصلاة مباشرة بعد السحور، يجلس يتسحر قبل الفجر بساعة كاملة تحت دعوة يحتاط لنفسه، ويمسك قبل الفجر بنصف ساعة، والمسكين يظن أن هذه السنة، يقول يعني بحتاط. والله هذا تنطع وتشدد ليس احتياطا، هذا تنطع وتشدد وخلاف السنة، وبه تقل البركة، كلما يخالف العبد السنة تقل البركة، وكلما يصيب السنة تزداد البركة. وكما أشرت على المجلس أمس ولمس قلت سأبين هذا، إنه من يؤخر السحور يجد البركة في يوم الصيام، لا يتعب، لا يشعر لا بعطش ولا بجوع إلا قليلا، يشعر بقوة في جسمه، يشعر ببركة في الوقت، كلما أخر السحور وعجل الفطر. فإصابة السنة فيها البركة فيها الخير. وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، في الصحيحين. وأخرج مسلم من حديث أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، أي صلاة المغرب، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، يعني يتأخر في تناول الإفطار ويتأخر في إقامة صلاة المغرب، أيهما؟ فقالت: أيهما الذي يعجل الإفطار؟ يعني عائشة تسأل: أيهما الذي يعجل ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله، عبد الله يعني ابن مسعود. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السنة، تعجيل الفطر وإقامة الصلاة بعد وقت وجيز، لكن طبعا مع حديث ما بين كل أذانين صلاة، أما أن يقيم الصلاة بعد الأذان مباشرة هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقل فاصل ما بين الأذان والإقامة قدر ركعتين تحية المسجد أو نحو ذلك، لأن البعض يفهم مسألة تعجيل الصلاة أنه بعد ما يؤذن مباشرة في نفس واحد يقيم الصلاة، لا، هذا ليس من السنة، إنما أقل شيء يطلب فاصل ركعتين دقائق. طيب، وفي حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا، يعني هذا كان هدي الأنبياء السابقين، وهنا ندرك فساد صوم اليهود والنصارى الذين يصومون الذي ابتدعوه ليس من شريعتهم أصلا، صوم النصارى الذين يصومونه منذ طبعا عدة قرون منذ أن حرفوا دين المسيح، هذا ليس صوم المسيح عليه السلام، المسيح كان عنده سحور وإفطار مسلم، لأنه مسألة أنه يمتنع عن أكل الزيت لمدة شهر ولا لمدة 40 يوم، والله ما أصدر الشيء، شعائر ابتدعوها ما كتبناها عليه، ليست من شريعة المسيح عليه السلام. فقوله عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، هذا يدل على أن هذا كان من هدي الأنبياء السابقين، كان عندهم الصلاة كانوا يصلون، لكن صفة الصلاة قد تختلف بعض الشيء لا ندري، وكذلك صفة الصيام وصفة العبادات الأخرى، ولكن كان هناك قدر مشترك بين العبادات مع الأمم السابقة، منها أنهم كان عندهم سحور فتصحروا المسلم، هم أبطلوا هذه الشرائع وحرفوها. وكما أخرج ابن أبي شيبة عمرو بن جرير: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، يعني هذا يدل على أن هذا كان هدي كل الصحابة. طيب، قال ابن الجوزي: وهذا لأن إلزام النفس ما لا يلزم شرعا ابتداع يخاف منه الزيف، كما ابتدع أهل الكتاب في دينهم فزاهوا وشددوا فشدد الله عليهم. وقال ابن دقيق العيد: في هذا الحديث رد على الشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم، الشيعة من شريعتهم التي وافقوا فيها اليهود أنهم يؤخرون الفطر إلى قرب صلاة العشاء، هم على طريقة اليهود وطريقة النصارى، ولعل هذا السبب في وجود الخير تعجيل الفطر، أن الذي يؤخره يدخل في فعل خلاف السنة، كما قال الحافظ في الفتح وبه نختم المجلس: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة على تحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، هذا كان في زمن الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر كان زمانه متى؟ كان في القرن التاسع الهجري، حيث توفي الحافظ في العام في العام 53 بعد الايه؟ بعد 800 حفظ ابن حجر في القرن التاسع الهجري رحمه الله تعالى. وهذا يذكر هذا لان الحفظ كان في مصر، هذا كان من عادة اهل مصر تلك الفتره. ويعني كان الحافظ يشير الى البدعه التي كانت احدثها الشيعه، فيقول انهم كانوا يجعلون الاذان الثاني، يقصد بالاذان الثاني ان الفجر له اذانان، اذان في وقت الفجر الكاذب واذان في وقت الفجر الحقيقي. هذه السنه كانت هذه لا تطبق الان، لكن الشاهد انهم كانوا يطبقون هذا، لكنهم كانوا يجعلون اذان الثاني اللي هو الفجر الحقيقي أن يعني يؤذن قبل الوقت بثلث ساعة، حوالي ثلث ساعة في رمضان، تحت دعوة أنهم يحتاطون للصيام. هذه من بدع الشيعة التي ادخلوها على المصريين. نعم. وجعلوا إطفاء المصابيح علامة عليه على توقف الطعام، وهذا يكون قبل الفجر الحقيقي، فكانوا يعجلون لي السحور. نعم. زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، وقد جرهم ذلك الأنصار لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت، زعموا فأخروا الفطرة وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. نسأل الله أن يرزقنا إصابة السنة حتى تزيد البركة وحتى يقل الشر. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم. الله يبارك فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فما زلنا مع إحياء السنن وإماتة البدع في شهر رمضان في المبحث الرابع صفحة 38. قلت أولا الإفطار على التمر والماء. أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، إن لم يكن رطبات فتمرات، إن لم يكن تمرات حسى حسوات من الماء. هذا الترتيب البعض يغفل عنه، أنه من السنة أن تبدأ بالفطر على الرطب اللي هو الطب اللي هو الذي ليس يابسا اللي هو الطري الرطب، إن لم يكن هناك رطب على التمرات، التمر اللي هو اليابس، هذا المرحلة الثانية، إن لم تجد هذا ولا ذا على حسوات من الماء، وإن شربت الماء أولا فأنت لم تخالف السنة، ولكن هذا من باب التفضيل يعني. وابن قيم الجوزية له كلام نفيس في مسألة فائدة الفطر على الرطب، ولماذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطر على الرطب قبل التمرات وقبل الماء. حيث قال في زاد المعاد وفي فطر النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم عليه أي على الرطب أو على التمر أو الماء تدبير لطيف جدا. فإن الصوم يخلي المعدة من الغذاء، فلا تجد الكبد فيها ما تجذبه وتوصله إلى القوى والأعضاء. نعم. والحلو أسرع شيء وصولا إلى الكبد، الشيء الحلو طبعا ليس الحلو هو السكر اللي هو الصناعي بتاعنا، هذا يدبر الكبد، مقصود بالحلو اللي هو الربان اللي هو التمر، أما السكر الصناعي ده يدمر الجسم، يسموه السم الأبيض. والحلو أسرع شيء وصولا إلى الكبد وأحبوه إليها، ولا سيما إن كان رطبا فيشتد قبولها له، ف فتنتفع به هي والقوى. فإن لم يكن فالتمر لحلاوته وتغذيته، فإن لم يكن فحسوات الماء تطفئ لهيب المعدة وحرارة الصوم، فتنتبه بعده للطعام وتأخذه بشهوة. وكما قال ربنا إنه إلى وحي يوحى علمه شديد القوى عليه الصلاة والسلام. ولذلك كذلك يفضل التمر في السحور كذلك، كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر. طيب، وهناك أدب أو آداب في تناول التمر، تبين لنا آداب الإسلام في الطعام حتى في التمر. ما أخرجه الحربي في غريب الحديث عن أنس أنه كان يكره أن يلقي النوى على الطبق الذي فيه التمر، يعني الطبق الذي فيه التمر لا تلقي فيه النوى، هذا يكره، هذا ليس من الأدب. وكذلك ذكر السفريني في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب قال: يكره أن يضع النوى مع التمر على الطبق، وبين الحكمة في ذلك بوب بذلك، وبوب ابن الجوزي في آداب الأكل: ولا يجمع بين النوى والتمر في طبق، ولا يجمعه في كفه، بل يضعه من فيه على ظهر كفه ثم يلقيه. هذا الأدب في تناول التمر. طيب، وهذا الفطر على التمر على سبيل الاستحباب كما قلنا، ليس على سبيل الوجوب، يعني ما يقول أن يجب عليك، لا، هذا من باب الإرشاد الأفضل. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أفطر أحيانا على الماء مباشرة، على الماء المخلوط بالدقيق السويق، كما في حديث ابن أبي أوفى في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما كان صائما أو قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصائم، فلما غربت الشمس قال: انزل فاجدح لنا. ما معنى الجدح؟ انزل فاجدح لنا. الجدح كما قال ابن الجوزي في مشكل الصحيحين أن يخاض السويق بالماء ويحرك بالمجدح، والمجدح خشبة لها ثلاثة جوانب مثل الشوكة، الشوكة الكبيرة مثل الشوكة، والصويق والدقيق. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يعد له على الإفطار ماء مخلوط بقليل من الدقيق الصويق، ويجدح يعني يقلب بهذه الشوكة تسمى بالمجدح، هي شوكة هي عبارة عن عصر ولها ثلاثة أسنان تسمى بالمجدح، كان العرب يستخدمونها. فهذا يدل على أن السنة أن يفطر أحيانا على الماء كذلك، وهذا الماء قد يكون مخلوطا بشيء الدقيق هذا. نعم، قال: انزل فاجدح لنا، إلى آخره إلى آخر الحديث. طيب، نذكر بعد ذلك في ثانيا البدع في رمضان في تعجيل السحور وتأخير الإفطار، وأشرنا إليها باختصار. تعجيل السحور يعني أن يتصحب في أول الليل، أو كما هي عادة بعض إخواننا في مصر أو بعض المصريين أنه عنده مدفع الإمساك قبل الفجر بساعة وساعتين، ويعني المشكلة أنه يظن هذه السنة، يعني المشكلة فيها أنه يظن أنك إن هذه السنة أن تعجل السحور، هذا التغيير للشرع، ما في شيء في الشرع مدفع الإمساك ولا أنك تمسك قبل الفجر بساعة تحت دعوة الاحتياط، بل هذا خلاف السنة، وهذا من التنطع والتشدد، التنطع والتشدد الذي ادخلوا علينا الفاطميون الشيعة لما دخلوا مصر، هم الذين ابتدعوا هذه البدع، ما كان المسلمين يعرفون ذلك اصلا. بل السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، كما في الحديث التالي: بوب البخاري قال: باب تأخير السحور. عن سهل بن سعد أنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الحديث؟ أنه رضي الله عنه كان يتصحر مع أهله ثم يدرك بالكاد سجود الفجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. معنى هذا أنه كان يتصحر قبل وقت الصلاة وقبل أذان الفجر بدقائق معدودة. هذا هدي الصحابة الذين تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك بوب بعده البخاري باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. وأخرج من حديث أنس مع زيد بن ثابت وقال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. انظروا وتأملوا قوله تسحرنا ثم قام إلى الصلاة، يعني قام إلى الصلاة مباشرة بعد السحور. يجلس يتصحر قبل الفجر بساعة كاملة تحت دعوة يحتاط لنفسه، ويمسك قبل الفجر بنصف ساعة، والمسكين يظن أن هذه السنة، يقول يعني بحتاط. والله هذا نقول هذا تنطع وتشدد ليس احتياطا، هذا تنطع وتشدد وخلاف السنة، وبه تقل البركة. كلما يخالف العبد السنة تقل البركة، وكلما يصيب السنة تزداد البركة. وكما أشرت على مجلس أمس والأمس قلت يعني أبين هذا، إنه من يؤخر السحور يجد البركة في يوم الصيام، لا يتعب، لا يشعر لا بعطش ولا بجوع إلا قليلا، يشعر بقوة في جسمه، يشعر ببركة في الوقت. كلما أخر السحور وعجل الفطر. فإصابة السنة فيها البركة فيها الخير. وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر في الصحيحين. وأخرج مسلم من حديث أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة أي صلاة المغرب، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، يعني يتأخر في تناول الإفطار ويتأخر في إقامة صلاة المغرب، أيهما؟ فقالت أيهما الذي يعجل الإفطار، يعني عائشة تسأل أيهما الذي يعجل ويعجل الصلاة. قلنا عبد الله، عبد الله يعني ابن مسعود. قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السنة، تعجيل الفطر وإقامة الصلاة بعد وقت وجيز، لكن طبعا مع حديث ما بين كل أذانين صلاة، أما أن يقيم الصلاة بعد الأذان مباشرة هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقل فاصل ما بين الأذان والإقامة قدر ركعتين تحية المسجد أو نحو ذلك، لأن البعض يفهم مسألة تعجيل الصلاة وبعد ما يؤذن مباشرة في نفس واحد يقيم الصلاة، هذا ليس من السنة، إنما أقل شيء يطلب فاصل ركعتين دقائق. طيب، وفي حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا، يعني هذا كان هدي الأنبياء السابقين، وهنا ندرك فساد صوم اليهود والنصارى الذين يصومونه من ابتدعوه ليس من شريعتهم أصلا، صوم النصارى الذين يصومونه منذ طبعا عدة قرون حرفوا دين المسيح، هذا ليس صوم المسيح عليه السلام، المسيح كان عنده سحور وإفطار مسلم، لأنه مسألة أنه يمتنع عن أكل الزيت لمدة شهر ولا لمدة 40 يوم، والله ما أصدر شيء، شعائر ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ليست من شريعة المسيح عليه السلام. فقوله عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، هذا يدل على أن هذا كان من هدي الأنبياء السابقين، كان عندهم الصلاة كانوا يصلون، لكن صفة الصلاة قد تكون تختلف بعض الشيء لا ندري. وكذلك صفة الصيام وصفة العبادات الأخرى، ولكن كان هناك قدر مشترك بين العبادات مع الأمم السابقة. منها أنهم كان عندهم سحور فتسحروا المسلمين، هم أبطلوا هذه الشرائع وحرفوها. نعم. وكما أخرج ابن أبي شيبة عن عمرو بن جرير: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. هذا يدل على أن هذا كان هدي كل الصحابة. طيب. قال ابن الجوزي: وهذا لأن إلزام النفس ما لا يلزم شرعا ابتداع يخاف منه الزيف، كما ابتدع أهل الكتاب في دينهم فزاغوا وشددوا فشدد الله عليهم. وقال ابن دقيق العيد: في هذا الحديث رد على الشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم. الشيعة من شريعتهم التي وافقوا فيها اليهود أنهم يؤخرون الفطر إلى قرب صلاة العشاء، هم على طريقة اليهود وطريقة النصارى. ولعل هذا هو السبب في وجود الخير تعجيل الفطر، أن الذي يؤخره يدخل في فعل خلاف السنة، كما قال الحافظ بن فتح وبه نختم المجلس: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة على تحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام. هذا كان في زمن الحافظ بن حجر، والحافظ بن حجر كان زمانه متى؟ كان في القرن التاسع الهجري، حيث توفي الحافظ في العام الثاني والخمسين بعد 800 حافظ بن حجر في القرن التاسع الهجري رحمه الله تعالى. وهذا يذكر هذا لأن الحافظ كان في مصر، هذا كان من عادة أهل مصر تلك الفترة. ويعني كان الحافظ يشير إلى البدعة التي كانت أحدثها الشيعة، فيقول أنهم كانوا يجعلون الأذان الثاني، يقصد الأذان الثاني للفجر، له أذانان: أذان في وقت الفجر الكاذب وأذان في وقت الفجر الحقيقي. هذه السنة كانت هذه لا تطبق الآن، لكن الشاهد أنهم كانوا يطبقون هذا، لكنهم كانوا يجعلون أذان الثاني اللي هو الفجر الحقيقي، يعني يؤذن قبل الوقت بثلث ساعة، حوالي ثلث ساعة في رمضان، تحت دعوة أنهم يحتاطون للصيام. هذه من بدع الشيعة التي ادخلوها على المصريين. نعم. وجعلوا إطفاء المصابيح علامة عليه على توقف الطعام، وهذا يكون قبل الفجر الحقيقي، فكانوا يعجلون لي السحور. نعم. زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، وقد جرهم ذلك الأنصار لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتبكير الوقت، زعموا فأخروا الفطرة وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. نسأل الله أن يرزقنا إصابة السنة حتى تزيد البركة وحتى يقل الشر. صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وسلم. الله يبارك فيكم.